بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وبعد، فقد قال العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تحية طيبة إليكم أحبتي المشاهدين في هذه السلسلة الكريمة التي تواصلنا بها معكم، سلسلة روائع الإيمان. وحديثنا في الحلقات الماضية واللاحقة إن شاء الله سيكون في رحاب الدعاء، أعظم مفهوم تعامل وتعاطى معه أهل الديانات كلها، سواء المسلمون وغير المسلمين عبر الدهور والأزمنة. في هذه الحلقة الكريمة نتوقف عند بعض التأملات وعند بعض المحاور في هذه الآية الشريفة، ونبحث فيها أيضا عن بعض الأمور في مجال الدعاء. قبل أن أدخل إلى تفاصيل الحديث أيضا عن الدعاء، أود أن أشير إلى نقطة مهمة وهي سياق الآية الشريفة. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الشريفة، وهو أحكم الحاكمين طبعا، وضع آية الدعاء في قلب آيات الصوم. يعني لو لاحظنا هذه الآية الشريفة، بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الآيات التي سبقت هذه الآية تتحدث عن شعيرة الصوم، الآية التي تلي هذه الآية تتحدث عن بعض أحكام الصوم. فماذا يعني هذا؟ يعني ببساطة أن هناك ربط وارتباط وثيق وعميق بين المفهومين العظيمين، بين مفهوم الصوم والصيام وبين مفهوم الدعاء. لاحظوا هذه الآية، طبعا آية 186 من سورة البقرة، آية الدعاء وإذا سألك عبادي. الآيات التي سبقت هذه الآية من آية 183، بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بعد ذلك الآية 184، أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر إلى آخر الآية. آية 185، يعني الآية اللي بعد، بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن الآيات تتحدث عن الصوم من آية 183، 184، 185 من سورة البقرة، آية 186، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللطيف أن الآية بعد الدعاء أيضا تعود للحديث عن الصوم، بسم الله الرحمن الرحيم آية 187، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآية. أن يجعل الدعاء وآية الدعاء أن تجعل وسط أو متخللة لآيات الصوم، في هذا حكمة بالغة، وهو يعطي مفهوم جديد راقي للدعاء، وأن الدعاء له ارتباط وثيق من قريب بشعيرة الصوم والصيام. ولهذا نلاحظ حقيقة أيها الأخوة، وسيأتي لي يمكن في إحدى الحلقات المقبلة عن الأمكنة والأزمنة والأحوال التي يستحب فيها الدعاء ويكون الدعاء مستجابا إن شاء الله. أعدكم في حلقة مقبلة إن شاء الله نتحدث عن هذا الجانب، كيف نحظى ونحصل على دعوة مستجابة. أحد لحظات الدعاء الرائعة، أحد فرص الدعاء الثمينة الغالية، هي شهر رمضان. عدنا بالحديث الشريف بسم الله الرحمن الرحيم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من فاته الدعاء في شهر رمضان فلينتظر يوم عرفة، ومن فاته الدعاء فيه فلينتظر شهر رمضان من قابل. يريد يأكد على أن الدعاء موسمه وربيعه وفرصته ومكانته اللائقة به هو شهر رمضان. إن طاف شهر رمضان طبعا فلينتظر يوم عرفة، إن فاته يوم عرفة فلينتظر شهر رمضان من قبل. لاحظوا الحديث ما أروعه عن النبي صلى الله عليه وآله: من فاته الدعاء في شهر رمضان فلينتظر يوم عرفة، ومن فاته الدعاء فيه فلينتظر شهر رمضان من قابل. يريد يؤكد على أن شهر رمضان أفضل فرصة مناسبة لاستجابة الدعاء، كما هو الحال في يوم عرفة. نسأل الله أن يوفقنا لصيام يوم رمضان شهر رمضان ولحضور يوم عرفة في ذلك المكان الشريف، كما يقول النبي: الحج عرفة. الحج كله النبي صلى الله عليه وآله يلخصه بعرفة، عرفة أحد الأركان. على أي حال، فهناك ربط وثيق بين الصيام وبين عملية الدعاء، بين هذا المفهوم السامي وبين هذا المفهوم الراقي. ليش؟ لأن هناك تلازم بين الأمرين. أوليس عندنا في الحديث العامة والخاصة يروونه أن للصائم عند فطره دعوة مستجابة؟ كل صائم عند إفطاره له دعوة مستجابة، لهذا أكو ربط جدا قوي متماسك بين الدعاء وبين الصيام. الصيام هو بحد ذاته أتخطر كلمة للنبي صلى الله عليه وآله، وهي في الخطبة الشعبانية. كان النبي صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شعبان يخطب في الناس، يهيئ الناس ويهيئ المسلمين والنفوس لاستقبال شهر رمضان المبارك. الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين يروي يقول: خطب فينا رسول الله في آخر جمعة من شعبان إلى آخره من مقاطع الخطبة، قال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر عند الله هو أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، وساعاته أفضل الساعات، ولياليه أفضل الليالي، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فاسألوا ربكم، يركز على الدعاء، فاسألوا ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وقيامه. يحث النبي على الدعاء في شهر رمضان. في مقطع آخر من الخطبة، أنا لاحظت هذه الخطبة الكريمة أكثر من مرة النبي يركز على الدعاء صلى الله عليه وآله، يقول: أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة، إلى أن يقول: وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب. من هنا نفهم سر وضع آية الدعاء في قلب آيات الصوم، بما أن الصوم عبادة راقية، عبادة متقدمة من العبادات المتقدمة، كذلك الدعاء. ومر بنا الحديث في حلقات سابقة أن الدعاء مخ العبادة وأفضلها، النبي صلى الله عليه وآله يقول. إذن هذه أحببت الإشارة إلى سياق الآية الشريفة، لماذا أوردت آية الدعاء في قلب آيات الصوم. هذه بالنسبة إلى النقطة الأولى وهي سياق الآية. نجي إلى بعض المحاور نتوقف عندها والتأملات في هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عدة محاور أتوقف عندها في هذه الآية الشريفة. أولا، عودنا القرآن الكريم أيها الأحبة أن الله عز وجل سبحانه وتعالى أنه إذا أراد أن يذكر كتابه الكريم القرآن المجيد لا يذكره باسم الإشارة القريب، على رغم أن القرآن كان بين أيدي الناس وكان وسطهم وكان في ظهرانيهم، لكن القرآن الكريم عودنا إذا ذكر الكتاب، الله عودنا إذا ذكر كتابه الكريم القرآن المبارك ذكره باسم الإشارة البعيد. لاحظوا في سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ثاني سورة في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لاحظوا ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا يقول هذا الكتاب لا ريب فيه، ذلك يشير إليه باسم الإشارة البعيد. لاحظوا حتى في آيات أخرى، بسم الله الرحمن الرحيم في سورة لقمان، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك، ذلك، أسماء الإشارة البعيد. طبعا هذا من روائع القرآن، كناية عن رفعة القرآن ومقامه السامي وعلو شأنه ومكانته، لهذا إذا عبر عنه لا يعبر عنه باسم الإشارة البعيد، يعبر عنه باسم الإشارة البعيد، لا يعبر عنه باسم الإشارة القريب، كناية عن علو قدره، وهذا جائز وشائع في استعمالات العرب واللغة العربية. هذه النقطة الأولى، أن الله عز وجل إذا ذكر كتابه ذكره باسم الإشارة البعيد، ذلك الكتاب لا ريب فيه، تلك آيات الكتاب الحكيم مثلا. لاحظ، أما لما يصل الأمر إلى نفسه وعبده ماذا يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لا يشير إليه إلى نفسه باسم إشارة بعيد، أو يشير إلى نفسه، يريد أن يدلل على قربه من عبده، على أنه قريب من عبده غاية القرب. ونحن في آية أخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. في آية أخرى، بسم الله الرحمن الرحيم، يحول بين المرء وقلبه. بالنسبة للقرآن يشير إليه باسم الإشارة البعيد، لكن لنفسه وعبده يشير بالقرب وغاية القرب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه نقطة، نقطة أخرى ومحور آخر ووقفة أخرى أيضا وتأمل آخر في الآية الشريفة أيضا. نلاحظ أن مفردة السؤال في القرآن الكريم كانت دوما تأتي بعدها مفردة قل. لاحظوا القرآن الكريم دائما إذا سألك يسألونك، دائما بعد مفردة السؤال تأتي مفردة قل، إلا في حالة واحدة جاءت مفردة فقل. لاحظوا، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. بعد السؤال يسألونك اجت مادة قل، بعد مادة السؤال اجت مادة قل، قل يا رسول الله. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، بعد السؤال اجت كلمة قل. بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن المحيض قل هو أذن كما في الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. وهكذا آيات عديدة، بعد السؤال تأتي كلمة قل، إلا آية واحدة اجت فقل. بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك كما في يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل لأن الأمر لم يحدث وسيحدث، وهو من إرهاصات يوم القيامة وقيام الساعة، كما في سورة الواقعة، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. هذه الجبال تصير هباء، سبحان العلي القدير، سبحان جبار السماوات والأرض، فكانت هباء منبثا. في هذه الآية، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها، فقل ينسفها ربي نسفا. نلاحظ في الآيات الماضية، قل يسألونك عن الروح قل الروح، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال، في هذه الآية يسألونك عن الجبال فقل ينسفها فاعدنا أي سيحدث هذا الأمر فيما بعد. على أي حال نلاحظ خلاصة البحث أن مفردة السؤال بعدها في أغلب الأحيان قل إلا في حالة واحدة فقل. سبحان الله الكريم، في هذه الآية أيضا الله عز وجل يظهر لطفه في آية الدعاء وإذا سألك عبادي، أتى بمفردة السؤال ولم يأتي بمفردة قل أو فقل على الإطلاق، ما قال للنبي وإذا سألك عبادي عني قل أو فقل أبدا، بل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. مباشرة تدخل بنفسه ووعد بالقرب، هذا شأنه شأن من عنده مثلا حاجة ملحة عند ملك عند رئيس مثلا، فيتمنى يقول لو كنت منه قريبا لأعطيته هذه الحاجة أو أخبرته بحاجتي فقضاها لي. الله عز وجل أول سبحانه وتعالى يذكر قربه ثم يذكر إجابته، فإني قريب أجيب دعوة الداعي، أنا قريب منكم، ما احتاج هنا إلى ذكر واسطة بينه وبين عباده أبدا. في كل الآيات السابقة اللي مرنا بها إذا سألك يسألونك وكذا قل أو فقل، إلا في آية الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. طبعا أحب أشير إلى نقطة، ليس معنى هذا أن الله عز وجل ألغى دور النبي، والنبي هو الواسطة هو الوسيلة. بسم الله الرحمن الرحيم وابتغوا إليه الوسيلة. هذول بعض المسلمين للأسف يأسفني اللي عندهم خلل في الفهم التوحيدي، كل شيء يشوفه يقول شرك، كل شيء يشوفه يقول هذا بدعة. فالناس على أي حال ما عندهم خبرة وما عندهم إلمام لا في علم العقائد ولا في التأريخ كما ينبغي، كما يظهر يعني من كتاباتهم وآرائهم الجوفاء. على أي حال تلاحظ في هذه الآية يستدلون، طبعا عبثا يستدلون، على إلغاء دور النبي. ليست الآية بصدد إلغاء دور النبي صلى الله عليه وآله، لما تقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ليس معناه أن النبي ليس له دور، إنما في الآية بصدد بيان قرب الله من عبده وأن الله من عباده قريب في غاية القرب، وليس معنى الآية نفيا إلى دور النبي. كيف يلغى دوره كما يزعمون أنه لسنا بحاجة إلى الواسطة والوسيلة بيننا وبين الله كما يزعمون أصحاب هذا الفهم الخاطئ؟ الله عز وجل يقول وابتغوا إليه الوسيلة. في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، يا رسول الله جاءوك، ليست الآية بصدد نفي دور النبي صلى الله عليه وآله، إنما الآية تريد أن تشير إلى قرب الله من عباده، وإلا كيف يلغى دوره وقد جعل الله طاعة النبي طاعته. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لاحظوا طاعة النبي طاعة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، جعل قول النبي قوله سبحانه، جعل طاعته طاعته، بل جعل يده يده. بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق أيديهم، لما مد يده للبيعة بيعة الشجرة بيعة الرضوان في الحديبية الله عبر عن يد النبي اللي مدها للبيعة بأنها يد الله. كيف يلغى دوره؟ أنا أستغرب من هؤلاء اللي دائما يدعون أنهم الوحيدون الذين يفهمون التوحيد وأن الصحابة وأهل البيت لا يعرفون التوحيد وحتى شيعة لا يعرفون التوحيد إلا هم وابن تيمية. أستغرب هؤلاء كيف يقولون أن الله يرى يوم القيامة؟ بس مو حديثي لكن اسمحوا لي أشير إلى هالنقطة. يزعمون بأن الله يرى يوم القيامة سبحانه وتعالى، بل قسم منهم يذهب إلى رؤيته في الدنيا وينزل كذا كذا ما أدري ليلة الجمعة. علينا بهؤلاء لنناقشهم اللي ينفون دور النبي صلى الله عليه وآله. هؤلاء الذين يزعمون أن الله يرى يوم القيامة، أليس هذا خلل في التوحيد؟ احنا ايها الاخوة ببساطة من اكبر الكبائر هو التجسيم. ما ارد ادخل في بحث التجسيم وغيره. احد ائمة المذاهب الاربعة الى كلمة غريبة من يقول فيها: من لم يقل بالتجسيم فالسيف السيف. يعني يفتي بهدر دمه اللي ما يقول بالتجسيم. البخاري في روايته الغريبة، ونحن لا نشك ان هذه من الموضوعات والاسرائيليات، أن الله يضع قدمه في النار فتصيح: قطني قطني، حسبي حسبي، لقد امتلأت. هذا لا شك من الإسرائيليات والموضوعات. يزعمون بأن الله يرى يوم القيامة. هو هذا رؤية الله عز وجل أيها الإخوة ببساطة بدليله الكلامي والفلسفي البسيط. إحنا لما نزعم أن الله يرى يوم القيامة يعني حولناه إلى جسم. إذا قلنا والعياذ بالله أن الله جسم، إذن صار فقيرا، صار ممكنا. الله واجب الوجود، مفيض الوجود، خالق الآن والمتى والمكان، خالق كل شيء. إذا قلت صار جسما، إذا قلت يرى صار جسما، إذا صار جسما صار فقيرا. وهل هناك من جسم لا يفتقر إلى المكان؟ هل هناك ثمة جسم لا يستجدي مكانا؟ الآن هذا القلم جسم، تتخليه على الطاولة يأخذ حيز، ارتفاع، طول، عمق إلى آخره. هذه الطاولة جسم، إذا تطلعها من هذا المكان الكريم تخليها بالسيارة تأخذ مكان، تخليها بالمسجد تأخذ مكان، تخليها بالحسينية بالبيت تأخذ مكان. الكاميرا اللي أمامي هي جسم، طالما هي جسم تستجدي مكانا، تطلب مكانا. أبسط شيء لما يقولون أن الله يرى، والعياذ بالله، طبعا أهل البيت يرفضون، القرآن يرفض. القرآن الله عز وجل خاطب موسى بلن، ولن لنفي الأبد. هؤلاء عرب المفروض يفهمون كلمة لن ومعنى لن، لن تراني، لن لنفي الأبد. في الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذن كيف يقولون يرى؟ إذا قلنا يرى، يرى والعياذ بالله تحول من غني مطلق إلى فقير مطلق. هؤلاء الذين يدعون أنهم المدافعون الوحيدون عن التوحيد الصحيح، وتوحيدهم الخالي من الشرك، كيف يوحدون الله وهم يزعمون بأنه يرى، وهم يزعمون بأنه فقير؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. دائما يعبر عن نفسه بالغني الحميد. هذول على أي حال ما أريد أضيع الوقت في مناقشتهم. عودة لحديثي، إذن فالآية الشريفة فيها عدة من المحاور، توقفنا عند بعضها. أشير إلى بعض آخر من المحاور في الآية الشريفة أيها الأحبة. من الملفت للنظر في الآية الشريفة أيضا أن الله عز وجل سبحانه وتعالى في هذه الآية الواحدة ذكر نفسه 7 مرات وذكر عبده 7 مرات. من لطف الله، بسم الله الرحمن الرحيم، لاحظوا الآية: وإذا سألك عبادي، شوفوا ذكر نفسه 7 مرات، عبادي عني فإني أجيب، لاحظوا هاي الرابعة، دعوة الداعي إذا دعاني، يا المتكلم، هاي 5، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. 7 مرات ذكر نفسه. لاحظوا قطعوا الآية لأن الوقت أدركني، أيضا قطعوا الآية: ذكر عبده وعباده أيضا 7 مرات، وهذا في غاية اللطف الإلهي سبحانه وتعالى. أن الله عز وجل سبحانه وتعالى كناية عن لطفه وقربه من عباده يذكر نفسه 7 مرات ويذكر عباده 7 مرات أيضا. نجي إلى كلمة ولو على وجه السرعة وهي مهمة في غاية الأهمية أيها الأحبة. الآية الشريفة ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه كلمة القريب ماذا تعني؟ مفردة القرب ماذا تعني؟ نحن الحمد لله عربا ونفهم اللغة العربية. القرب ماذا تعني؟ لما أقول فلان أقرب إلي، أو اليوم الفلاني السنة الفلانية أقرب من السنة الفلانية مثلا، أو هنا الله عز وجل يقول فإني قريب، ماذا تعني مفردة القرب؟ باختصار أحب أسلط الضوء على هذه الكلمة وأنتقل إلى محاور أخرى إذا سمح إلينا الوقت إن شاء الله. في البداية أيها الأحبة، القرب في اللغة العربية قلة المسافة بين الشيئين. الآن مثلا هل عمود هذا، هل الأسطوانة الكريمة أقرب إلي من تلك الأسطوانة؟ ليش؟ لأن المسافة بيني وبينها أقرب من المسافة بيني وبين تلك الأسطوانة. نلاحظ مثلا هذه الطاولة أقرب إلي مثلا من تلك الكاميرا مثلا، ليش؟ لقلة المسافة بيني وبينها. القرب قلة المسافة بين الشيئين. طبعا مفردة القرب على وجه السرعة أقول تستخدم في الفعل، تستخدم في المكان، تستخدم في الزمان، تستخدم في المقام. لاحظوا مثلا أنا أذكر بس عينات من القرآن الكريم وأمشي بسرعة. لاحظوا في الزمان، بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر، أي أن يوم القيامة اقترب ونحن أقرب إلى يوم الساعة ويوم القيامة من عهد الصحابة وعهد النبي وعهد أهل البيت سلام الله عليهم. ليش؟ المسافة بيننا وبين عصر الساعة أقرب. اقتربت الساعة وانشق القمر، قلت المسافة. آية أخرى، بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الناس مساكين مشغولون بالدنيا ويلهثون وراءها والحساب قادم لا يدركون مخاطره إلى آخره. إذن اقترب للناس حسابهم أي قلت المسافة، هذه في الزمان مادة القرب. أيضا مادة القرب تستخدم في المكان، بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. يقربوا أي لا تقل المسافة بينهم وبين المسجد الحرام، لا يقربون صوب المسجد الحرام، هذه بالنسبة إلى المكان فلا يقربوا المسجد الحرام. بالنسبة للزمان أشرنا اقتربت الساعة وانشق القمر مثلا. أحيانا القرب مفردة القرب تستخدم بالفعل بمعنى الفعل، بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا والعياذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم، بسم الله الرحمن الرحيم مفردات عديدة، بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والآية معروفة في من نزلت ولو غطوه بآلاف الصفحات وعشرات الروايات الموضوعة، معروف من اقترب إلى الصلاة وهو ثمل. على أي حال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا قرب بمعنى الفعل، قرب بمعنى المكان، قرب بمعنى الزمان. نجي إلى القرب بمعنى المقام، انتهى الوقت اسمحوا لي للحظات بس. بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون، هنا السابقون المقربون بمعنى القريبون مقاما. رب أحد يبتعد عنك آلاف الكيلومترات بتليفون واحد هاتف واحد تحقق طلبته، ليش؟ لأنه قريب من قلبك مقاما وإن بعد بينك وبينه آلاف الأميال. مثلا السابقون السابقون أولئك المقربون، بسم الله الرحمن الرحيم عينا يشرب بها المقربون، بها بمعنى منها، الباء هنا بمعنى من. إذن المقربون مقاما ومنزلة. أما هنا الآية الشريفة فإني قريب، أي قريب بالحفظ والحراسة وبالاستجابة، وهو دائما عودنا الإجابة سبحانه وتعالى. اسمحوا لي أشار إلي الأحبة بانتهاء الوقت، كان بودي أبسط الحديث أكثر، سأتناوله في حلقات لاحقة إن شاء الله. والسلام عليكم أحبة المؤمنين المشاهدين أينما كنتم حيثما كنتم ورحمة الله وبركاته.